أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر المصنف رحمة الله عليه هذه العبارة بعد هي ما الضر ما تشتغل شيخ سكو افتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكر المصنف رحمة الله عليه في ذيل الدليل الثالث هذه العبارة، وهي قوله: ولا نرتاب أن جميع ما نعقله من سنخ واحد. والكلام يقع في ما هو غرضه من هذه العبارة، فهل هذه العبارة تتميم للدليل السابق الأخير المتعلق بالمعلومات، أو أنه تعميم ومتتمة لكل الأدلة السابقة الثلاثة، أو لا هذا ولا ذاك؟ إذن ما هو الغرض من هذه العبارة؟ وهنا محتملات ثلاثة وتفسيرات ثلاثة. المحتمل الأول ما أشار له الشيخ الفياضي حفظه الله في تعليقه على العبارة، حاشية 18 صفحة 149. وحاصل كلامه بأن هذه العبارات تتمة للدليل الأخير المرتبط بالمعلومات، وذلك لأنه قد يرد إشكال على الدليل الأخير، وهو أن يقال أن ما هو المدعى عندكم كما قررتموه وجود ماهيات الأشياء في الذهن، وأن الماهية التي هي في الخارج للوجود الخارجي عينها موجودة في الذهن، والحال أن الدليل الذي أقمتموه إنما يدل على وجود الأعدام في عالم ما، والعدم لا ماهية له، فما أقمتم عليه الدليل سنخ شيء لا ماهية له، وما يراد إثباته في بحث الوجود الذهني هو ماهيات الأشياء بحيث يكون لها ثبوت وتقرر في الخارج. نعم، هذا الإشكال لا يرد على الدليل الأول والثاني لأنه مرتبط بالماهيات الكلية، الماهيات الصرفة، خصوصا على تفسيره هو أنه الصرافة حيثية مشيرية إلى واقع الماهية، لأنه المقيد يعني إشارة إلى الكل الطبيعي، إلى الكل العقلي، والكل الطبيعي ما هي من الماهيات، فلا ترد فيه الإشكالات. إذن هذا الإشكال يرد على وين؟ على الدليل الأخير، وهو ما يرتبط بالأعدام. فالعدم ماهية، فالعدم مفهوم فلسفي لا علاقة له ببحثنا في الوجود الذهني، وهي الماهيات بالمعنى الأخاص، ماهيات الأشياء. فحاول العلامة أن يجيب عن هذا إن قلت بأن الدليل وإن كان يدل على وجود الأعدام في الذهن، إلا أننا نثبت محل البحث وهي الماهيات من جهة أن جميع ما نعقله ونعلم به من سنخ شنو؟ من سنخ واحد. فالمفاهيم الفلسفية نعقلها كما نعقل المفاهيم الماهوية، لا أن أحدهما من سنخ بل الوجود الذهني والآخر مثلا بنحو الشبح والإضافة أو الإضافة. تفتي المطلب؟ إذن لا أحد يدعي أن سنخ الإدراك والتصور يختلف باختلاف متعلق التصور، باختلاف المتصور. كلنا بوجداننا يرى أن نحو العلم، نحو الإدراك، نحو التصور واحدة مختلف واحد، وتعدد المتعلق لا يوجب تغير حقيقة العلم والإدراك والتصور. وحيث إن الحقيقة التصور المرتبطة بالعدم أن لها وجودا ذهنيا، فبالتالي لا على نحو الإضافة، فلأن العدم لا وجود له في الخرج حتى تكون إضافة، فيتعين أن يكون نحو وجود الماهيات كنحو وجود الأعدام، نحو تحقق المعقولات الأولية والماهيات بالمعنى الأخص كنحو تحقق المعقولات الفلسفية، وكلاهما من قبيل أي وجود؟ الوجود الذهني، لا من قبيل الإضافة. هذا الذي ذكره من؟ ولكنه محل تأمل، إذ أن هذا الكلام مبني على أن البحث في الوجود الذهني مخصوص بالمعقولات الأولية والمفاهيم الأولية الماهوية. وقد مر علينا سابقا التنبيه على أن محل البحث في الوجود الذهني بحث عام، خصوصا الشق الأول من، وهو أن عندنا ذهن في قبال الخارج، الركن الأول من، أن هناك ذهن في قبال الخارج. وهذا البحث لا يختص بالمعقولات الأولية، بل أننا ندعي أن هناك ذهن في قبال الخارج، وأن ما في الذهن عين ما في الخارج ومتطابق له، سواء كان مفهوما ماهويا أو ثانويا فلسفيا أو ثانويا منطقيا. وعينية كل شيء بلحاظ العينية بين الحاكي وين والمحكي في ظرفه في نفس الأمر كما بينا سابقا، وخارجية كل شيء بحسبه. فليس البحث في المعدومات بل كمفاهيم خارج عن محل البحث. فيصح لنا أن نثبت الوجود الذهني عن طريق المفاهيم الفلسفية كالعدم، بل أن هذا الإشكال لو ورد على الدليل الثالث يرد على الدليل الثاني الذي أشرنا له، كما قربناه وهو ظاهر كلامه في الكتاب ونص عبارته في البداية، وهو الكل الطب الكل العقلي، فإن الكل العقلي أيضا ليس ماهية من الماهيات بالمعنى الأخص، الكل المقيد بكونه عقليا ليس ماهية بالمعنى الأخص وليس مفهوما ماهويا، فيرد عليه الإشكال، فلا يكون تتمة على هالكلام، لا على كل تصويركم، لا يكون تتمة لخصوص الدليل الثالث، بل يأتي أيضا في الدليل الثاني حسب شرحنا.
حسب
شرحنا، ولهذا قلت نعم هو على شرحه أنه فسره بالكل الطبيعي كما نبهنا، فنعم هذا يكون مخصوصا بالثالث، ولكنه مبني على أنه الوجود الذهني مخصوص بالمعقولات الماهوية الأولية، وهو محل نظر وتأمل. هذا هو نعم التفسير الأول. التفسير الثاني ما أشار له اليزدي رحمة الله عليه، وهو أنه غاية ما يثبت هذه الأدلة كلها نعم سنخ أن هناك وجود ذهني للكليات. فإذا لاحظنا المثال المطلب الأول وهي الصرافة، ماهيات الصرفة، كلية لمكلية كلية، وعندنا الكل الطبيعي وليس من قبيل الجزئي، وعندنا المعلومات، هذه مفاهيم فلسفية أيضا كلية، فهذه الأدلة إنما تكون أخص من المدعى، إذ أنها لا تستطيع تفسير الوجود الذهني للجزئيات. وما هو نحو بل العلم بالجزئيات؟ فذكر تعميما لكي لا يكون أخص من المدعى أن نحو إدراكنا للماهيات الكلية كنحو إدراكنا للماهيات الجزئية الشخصية. فالدليل الأول وإن كان بالمطابقة مخصوص بالوجود الذهني للكليات دون الجزئيات، إلا أنه لا فرق بحسب بلي وجداننا أن جميع ما نعقله من سنخ واحد. فإذا كانت الكليات من سنخ الوجود الذهني لا من مقولة الإضافة، كان كذلك أيضا الماهيات الجزئية. فإذا الإشكال أنه يريد أنه يقول هذا أخص، يدفع إشكال هذا أخص من المدعى، ولأنه أخص من المدعى أراد أن يثبت تمام المدعى بأن يذكر هذه النكتة. ولكن هذا الذي ذكره اليزدي رحمة الله عليه في صفحة 61 تعليق 3 صفحة متردد فيها، خلها صفحة بعدين شوف. هذا الذي ذكره محل تأمل، وذلك لأنه ما هو الغرض من البحث في الوجود الذهني؟ هل الغرض إثبات الموجب الكلية أو إثبات الموجب الجزئية؟ لو كان الغرض إثبات موجب كلية أن كل ما نعقله هو من قبيل الوجود الذهني، لصح أن يقال مثلا أن هذا أخص من المدعى لأنه مخصوص بالصرافة، مخصوص بالطل الطبيعي، بالكل العقلي، بالمعلومات، فما هو وجه التعميم إلى غيرها؟ فكل دليل دليل أخصه. ولكن إذا كان الغرض هو إثبات القضية المهملة، أن هناك وجود ذهني قبال الوجود الخارجي في قبال من ينكر الوجود الذهني، فلا نحتاج إلى الموجبة الكلية حتى يكون هذا أخص من المدعى. وظاهر سياق البحث هو أن الفيلسوف يريد أن يثبت أن هناك وجودا آخر غير الوجود الخارجي نسميه بأي وجود ذهني، مو هذا غرضنا، وأن هناك قسمان من الوجود خارجي وذهني. فغرضنا إثبات الموجبة الجزئية والقضية المهملة أن هناك وجودا ذهنيا في قبال الوجود الخارجي، ولا يريد العلامة إثبات الوجود الذهني لجميع المفاهيم، وإلا أي دليل يجيب يقول لي أخص من المدعى. إنما غرضنا في قبال من ينكر الوجود الذهني، في قبال من ينكر الذهن أكو وجود ذهني، فيصح لنا أن نقسم الوجود إلى ذهن وخارجي، وأن الماهيات لها وجود وتقرر في عالم آخر. وبالتالي، وهذا أيضا المعنى صرح به الشيخ الفياضي إشارة لعله ردا على كلام، يعني مو يعني ما يعني ما ذكر بردا في عبارة مؤدبة ردا على أستاذه، حيث قال: قال وليس المدعى بأكثر من ذلك، إذ ليس المدعى وجود ماهيات جميع الأشياء في الذهن. ما عندنا هذا المدعى، هذا ردا على جواب من أستاذه الشيخ يسأل يزدي. إذن هذا كلام الشيخ اليزدي ما يقول أن هذا تتمة، بمعنى أن هذا أجنبي. الشيخ الفياض يقول هذا أجنبي، المعلومات أجنبية عن البحث ولا علاقة لها بالبحث، فاحتاج إلى ضميمة لكي يثبت ما هو محل البحث. اليزدي يقول مو أجنبية، يقول هي داخلة في محل البحث ولكنها أخص من المدعى. فكلامه يستبطن أن البحث، كلام اليزدي يستبطن ما ذكرناه، أن البحث لا يختص بوين؟ بخصوص الماهيات بالمعنى الخاص. الثالث، أن الذي ذكر ليس تتمة للاستدلال وليس بيان للأخص من المدعى، بل يريد أن يقول واقع موضوعي أن الوجوه المتقدمة تثبت المدعى الذي نريد أن نصل إليه، وهو أن هناك وجود ذهني لبعض المفاهيم، وهذا يثبت لنا الوجود الذهني في الجملة. انتهى البحث. ولكن من باب واقع الحال ذكر أننا لا نرتاب أن جميع ما نعقله من سنخ واحد، فإذا ثبت ما ذكرنا ويكفي ذلك في إثبات مدعانا، إلا أننا نستطيع أن نعمم المطلب إلى جميع الإدراكات، إذ لا تفكيك بينها، فهذا مطلب آخر ليس تتميما للاستدلال وليس ردا لإشكال، وإنما بيان واقع موضوعي أن جميع المفاهيم التي نتعقلها من سنخ واحد ولا يرتاب بعدم التفكيك بينهما. هذا بيان شنو الواقع موضوع الأداء. وش الفرق بين هذا والثاني؟ الفرق بينهما أننا لا ندعي أن ما ذكر أخص من المدعى، أن ما ذكر مطابق، تم كلامه، رفع مقامه، فلا نقبل ما ذكره اليزري من أن البحث في الموجبة الكلية وأنتم أثبتتم موجبة جزئية فهو أخص من المدعى. لا، مو أخص من المدعى، حتى يكون تتم للاستدلال نقول هذا لو ما موجود تم الاستدلال. ولا نقول بكلام الشيخ الفياضي الذي يرى أن البحث مخصوص بالماهيات بالمعنى الأخص، نقول لا، البحث عام والمدعى في الجملة تام، ولكن أراد المصنف أن يذكر مطلبا آخر، أنه ما نعقله من سنخ واحد، فلا فرق بين ما نعقله من الماهيات الصرفة والماهيات شنو؟ بلي الكلي العقلي وال بل معلومات والماهيات الجزئية والمعقولات المنطقية وغيرها، لا نرتاب، وهذا واقع بحث آخر، لا نرتاب أن جميعها من من حقيقة واحدة ومن سنخ واحد، وليس هو إكمال للأدلة تامة، وإنما أراد بيان مطلب آخر أن سنخ الإدراكات واحد ولا تفكيك بينهما. هذا تمام الكلام في بيان هذه العبارة. ثم إنه يوجد ها هنا إشكالات قد تطرح على الدليل الأول. الإشكال الأول هو أنكم ذكرتم في بيانكم الأول للدليل الثالث أنكم أننا نتصور المعلومات بشكل يتميز بعضها عن بعض، صحيح؟ كصورة الدور شريك الباري، فنقول شريك الباري غير الدور غير التسلسل.
البيان الأول من الدليل
الثالث، كلها إشكالات على الدليل الثالث، هذه إشكالات البيان الأول من الدليل، هذه الإشكالات كلها على الدليل الثالث، وهو التشبث بفكرة المعلومات. المستشكل يقول المعلومات لو أردتم إثبات الوجود الذهني لها فهذا يعني أن المعلومات لها مطابق في الخارج، وحصلت عينية بين المطابق والمطابق. هذا مقتضى القول بأي وجود الذهني، مقتضى القول بالوجود الذهني للعدم للمعلومات أنه هذه المعلومات لها وجود في الذهن، وهذا الذي في الذهن يطابق الخارج لمكان العينية، مع أن العدم لا مطابق له معدوم، والمعدوم لا مطابق له أصلا. فعلى كلامكم ومبناكم مفروض، المفروض أن المعدوم لا علم لنا فيه ولا وجود ذهني يتعلق به لعدم وجود مطابق حتى تدعى العينية. إذن العلم عندكم هو الوجود الذهني، هو الصورة الذهنية التي تتطابق مع ما تحكي عنه، وحيث إن المعلوم لا مطابق له فلا علم فيه لعدم المطابقة، فلا علم لنا بالمعلوم، وإلا لا بد أن تفسر بمعنى آخر. كالشبح الأجنبي عن الواقع، فكيف تجيبون عن هذا الإشكال؟ الجواب أننا ذكرنا أن العدم من المعقولات الفلسفية، صحيح؟ ومطابقة كل شيء بحسبه بحسب خارجيته في نفس الأمر والواقع. وقد مر علينا في بحث نفس الأمر بأنه ما معنى خارجية العدم، وكيف توصف القضية التي موضوعها العدم أو محمولها العدم بالصدق، مع أن الصدق مطابقة الخبر للواقع. هذا إشكال يرجع إلى نفس الصدق والكذب في العدم. فعندما يقال أن المعدوم غير الموجود، عدم العلة علة لعدم المعلول، فكيف تفسرون الصدق في هذه القضايا؟ نفس تفسيركم للصدق الفعل إشكال، وهو أننا ذكرنا أنها هذا على تعبير الماتن، على مباني الماتن، عندنا عقل اضطراري، وببركة العقل الاضطراري يحصل هناك مطابق بالعرض لا مطابق بالذات، أي أن هذه القضية العدمية تشير إلى أمر وجودي، وهي العلاقة العلية مثلا بين العلة والمعلول، أن وجود المعلول يتوقف على وجود العلة، فينتزع الذهن بالعقل الاضطراري كما شرحنا من هذه القضية المرتبطة بالوجود، شنو؟ عدم العلة يقتضي عدم المعلول، وأن عدم المعلول متوقف على عدم العلة، أو أن عدم العلة علة لعدم المعلول، فهذا كله من باب العقل الاضطراري. فخارجية كل شيء بحسبه، هي سمنا خارجية بالعرض بتبع الموجود، لأنها القضايا العدمية مشيرة إلى الوجود. فقولكم لا مطابقة لها، لها مطابق، ولهذا توصف بالصدق والكذب. فهذا الإشكال الذي ذكرتموه غير تام، وهناك إشكالين آخرين سهلين لا نريد أن نتعب أنفسكم الشريفة فيهما. كل من هالقبيل، يعني أنه في اشتباهات في تحديد الخارجية وخارجية كل شيء بحسبه. هذا تمام الكلام في أدلة المصنف، وبه تم البحث فيما ذكره المصنف من الأدلة، ولكن قلنا أن المصنف لم يبرز لنا من خلال هذه الأدلة شنو؟ إثبات العين العينية. يأتي تتم هناك دليل آخر ذكره صدر المتألهين، وحاول أو ادعي أنه يثبت كلا الركنين، ذكره في إيضاح الحكمة، نعم في إيضاح الحكمة للشيخ الرباني صفحة 253، حاول أن يذكر هذا الدليل ويعمقه، يأتي إن شاء الله الكلام فيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.